الدرس الأول: العلاقات في الأنظمة البيئية. أنظر وأتساءل. يمضي هذا الطائر ساعات في التقاط الحشرات الصغيرة التي تتطفل على جلد فرس النهر. كيف تساعد هذه العلاقة كلا الحيوانين على البقاء؟ أستكشف. ما الذي تحتاج إليه المخلوقات الحية لكي تعيش؟ أتوقع. ما الذي تحتاج إليه المخلوقات الحية لكي تعيش؟ وهل تحتاج المخلوقات التي تعيش في بيئة مائية إلى أشياء تختلف عما تحتاج إليه المخلوقات الحية في البيئة اليابسة؟ أختبر توقعي. أعمل نموذجا لبيئة مائية، أضع الحصى في أحد الوعاءين، ثم أملأ الوعاء بماء البركة وأضيف النباتات والحلزونات المائية أو أي حيوانات مائية أخرى. أعمل نموذجا لبيئة يابسة، أضع الحصى في الوعاء الآخر وأغطيه بطبقة من التراب، أضيف بذور الأعشاب والديدان وأغطيها بطبقة أخرى من التراب، ثم أسقي البذور. أغطي الوعاءين وأضعهما في مكان جيد التهوية بعيدا عن ضوء الشمس المباشر. ألاحظ. أتفحص الوعاءين لأتعرف التغيرات التي تحدث كل يوم ولمدة أسبوع. هل تفاعلت المخلوقات الحية بعضها مع بعض في كل بيئة؟ أسجل ملاحظاتي. أستخلص النتائج. ما المكونات الحيوية والمكونات غير الحيوية لكل من البيئة المائية والبيئة اليابسة؟ أستنتج. كيف ساعدت النباتات الحيوانات على العيش في البيئة المائية وفي البيئة اليابسة؟ ما الذي يمكن أن يحدث لكل من البيئتين إذا أزيلت النباتات أو الحيوانات منها؟ أستكشف أكثر. ما العوامل الأخرى التي تؤثر في بقاء المخلوق الحي؟ أجرب إضافة نباتات وحيوانات أخرى إلى بيئاتي، وأجرب وضع البيئات في مكان مظلم عدة أيام. كيف تتغير البيئات؟ أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تتحكم العوامل اللاحيوية والتفاعلات بين المخلوقات الحية في حجم الجماعات الحيوية في المجتمع الحيوي. المفردات: النظام البيئي، العامل المحدد، السعة التحملية، الموطن، الإطار البيئي، علاقة التكافل، علاقة تبادل المنفعة، علاقة التعايش، علاقة التطفل، مهارة القراءة، الاستنتاج. لماذا تتنافس المخلوقات الحية؟ درست في الصف الرابع شيئا عن العلاقات في النظام البيئي، وعلمت أن النظام البيئي يتشكل من مخلوقات حية وأشياء غير حية وتفاعلاتها بعضها مع بعض في بيئة معينة. تتنازع المخلوقات الحية باستمرار على الموارد المحدودة مثل المياه والغذاء والمأوى. يسمى هذا النزاع التنافس، ويعتمد بقاء المخلوقات الحية على توافر الموارد التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. والعامل المحدد هو أي عنصر يتحكم في معدل نمو الجماعات الحيوية زيادة أو نقصانا، ونقصد بالجماعة الحيوية أفراد النوع الواحد جميعها التي تعيش في نظام بيئي. فمثلا يتوافر الدفء في الغابة في فصل الصيف، وتهطل فيها كميات كافية من مياه الأمطار، فتصبح الغابة في الصيف نظاما بيئيا أكثر غنى بالنسبة للجماعات الحيوية مقارنة بفصل الشتاء، مما يجعل من مياه الأمطار ودرجات الحرارة عوامل لا حيوية محددة. ومن العوامل اللاحيوية المحددة أيضا الماء والحرارة ونوع التربة ومكان النمو والمأوى وضوء الشمس. يمكن للعوامل الحيوية أيضا أن تتحكم في النظام البيئي، فالمناطق العشبية تحتوي على أعشاب أكثر من المناطق الصحراوية، لذا تجد أن أعداد آكلات الأعشاب فيها أكثر منها في الصحراء. وتحدد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية السعة التحملية لكل مجموعة من الجماعات الحيوية، ويقصد بها أقصى عدد من أفراد الجماعة الحيوية يمكن لنظام بيئي دعمه وإعالته. فمثلا يمكن أن توفر الغابة المطرية الغذاء لعدد معين من الفهود، فإذا زاد عددها أصبح من الصعب عليها الحصول على الغذاء، مما يؤدي إلى موت بعضها. أختبر نفسي، أستنتج، يحتوي قاع المحيط المظلم على عدد أقل من المخلوقات الحية مقارنة بالسطح، ما العامل المحدد في هذا النظام البيئي؟ التفكير الناقد، لماذا تعد الزيادة المفاجئة في عدد الحيوانات المفترسة ظاهرة مؤقتة؟ حقيقة، لا تستطيع الجماعات الحيوية أن تنمو إلى ما لا نهاية. نشاط، العوامل المحددة. أحذر، أستخدم المقص لقص 25 قطعة مستديرة، قطر كل منها 2.5 سنتيمتر، تمثل مساحة كل قطعة المدى الذي تمتد إليه جذور النباتات. أقيس، أقوم بإعداد بيئة لهذه النباتات بعمل صندوق مربع أبعاده 20 سنتيمتر، أرمي 8 نباتات أخرى أي 8 قطع مستديرة في الصندوق، فإذا لم تلامس قطعة أخرى فإن النباتات تستطيع العيش. أخرج القطع المستديرة المتلامسة لأنها تمثل النباتات التي لا تقدر على العيش، وأسجل نتائجي في جدول بيانات. أكرر الخطوة 3 مرات أقوم خلالها برمي 10 إلى 12 ثم 14 قطعة مستديرة وأسجل نتائجي، وأستنتج كيف يكون الاكتظاظ عاملا محددا. كيف تتجنب المخلوقات الحية التنافس؟ تتجنب المخلوقات الحية المنافسة عن طريق حصولها على منطقة خاصة بها وتأدية دور خاص في النظام البيئي، ويسمى المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي ويحصل منه على الغذاء الموطن. ولبعض المخلوقات الحية موطن صغير مثل قمل الخشب الذي يعيش تحت جذع شجرة متعفن، أما النحل فيشمل موطنه بيت النحل الذي يعيش فيه والمناطق التي يطير إليها للبحث عن رحيق الأزهار. ولكل مخلوق حي دور خاص يؤديه في موطن معين وضمن ظروف مناسبة يسمى الإطار البيئي. فمثلا هناك طائران يعيشان في موطن واحد ويأكلان الغذاء نفسه، إلا أن أحدهما ينشط في النهار والآخر ينشط في الليل، وهذا يعني أن الطائرين يحتلان إطارين بيئيين مختلفين، وبطريقة مماثلة قد يشترك طائران صغيران مختلفان في مجتمع حيوي في الموطن البيئي نفسه، ولكنهما يتجنبان التنافس لأنهما يأكلان أنواعا مختلفة من الغذاء. أختبر نفسي، أستنتج، تتشارك مجموعتان من السكان في الغذاء والموطن نفسه، ما العامل الذي يجعلهما تحتلان حيزين مختلفين؟ التفكير الناقد، ماذا يحدث للمخلوقات الحية إذا دمرت مواطنها؟ كيف تستفيد المخلوقات الحية من التفاعلات بينها؟ سخر الله سبحانه وتعالى المخلوقات الحية لكي يعتمد بعضها على بعض في النظام البيئي، فالحيوانات جميعها تعتمد على النباتات ومنتجات الغذاء الأخرى في الحصول على غذائها، وفي المقابل تعتمد النباتات على الحيوانات في الحصول على ثاني أكسيد الكربون. هذه العلاقات المتبادلة تساعد الحيوانات على البقاء، ومن هذه العلاقات علاقة التكافل، وهي علاقة ممتدة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية، ومن أشكالها ما يلي: تبادل المنفعة، وهو أحد أشكال العلاقات التعاونية التي تنشأ بين مخلوقين حيين، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر، والعلاقة بين المخلوقات الملقحة وبين الزهرة التي تلقحها مثال جيد على علاقة تبادل المنفعة. فعادة يكون الملقح حشرة أو طائرا يحصل على الرحيق من الزهرة، وفي المقابل ينقل إليها حبوب اللقاح التي تحتاج إليها. وهناك نوع آخر من علاقة تبادل المنفعة كالذي بين النمل وشجر الأكاسيا، حيث تزود الشجرة النمل بالمأوى والطعام، وفي المقابل يدافع النمل عن الشجرة ضد الحشرات الضارة، ولولا هذا الدور للنمل لماتت الشجرة. ومثال آخر على تبادل المنفعة تجده في الأشنات، والأشنة فطر وطحلب يعيشان معا، حيث يوفر الفطر للطحلب المكان والأملاح، وفي المقابل يوفر الطحلب للفطر الغذاء والأكسجين. التعايش: يلتصق سمك الريمورا بأجسام أسماك الشعاع أو القرش ليحصل على الطعام ووسيلة النقل والحماية التي توفرها هذه الأسماك الكبيرة دون أن تسبب لها أي أذى. أما الأسماك الكبيرة فلا تستفيد من ذلك شيئا، وتسمى هذه العلاقة التعايش. ومن أمثلة التعايش أيضا نمو نبات الأوركيدا على بعض الأشجار، حيث ترسل جذورها في الهواء بدلا من التربة دون أن تسبب أي ضرر للأشجار. أختبر نفسي. إرشاد: لا تحصل أسماك الريمورا على الغذاء من سمك الشعاع نفسه. أختبر نفسي. أستنتج: كيف تستفيد الطحالب والفطريات من العيش معا على شكل أشنات؟ التفكير الناقد: هل تعد علاقة الطائر الذي يلتقط الحشرات على حيوان وحيد القرن علاقة تعايش أم تبادل منفعة، ولماذا؟ ما التطفل؟ بعض العلاقات بين المخلوقات الحية تكون مفيدة لطرف ومضرة للطرف الآخر، ومثال ذلك علاقة التطفل، حيث يعيش الطفيل على المخلوق الحي الذي يتطفل عليه ويستفيد منه أو يعيش داخله، ومن ذلك البق الذي يتخذ من أجسام الكلاب وحيوانات أخرى مكانا يعيش فيه ومصدرا للغذاء. بعض الطفيليات ضارة جدا للمخلوقات الحية التي تتطفل عليها، وهناك ملايين من الناس معرضون للإصابة بمرض الحمى ومشاكل هضمية عديدة بسبب تطفل الدودة الشريطية التي تعيش داخل القناة الهضمية في أجسامهم، كما تتطفل بعض الطلائعيات كالأميبا على الإنسان وتسبب مرضا يسمى الزحار الأميبي، وهي تدخل إلى الجسم بوساطة الماء والطعام الملوثين. أما الطفيل الذي يسبب مرض النوم فيعيش في أجسام الأبقار والحيوانات الكبيرة الأخرى، وعندما يلسع الذباب الناقل لطفيل المرض هذه الحيوانات ثم يلسع إنسانا بعدها فإنه ينقل الطفيل إليه ويسبب له المرض. أختبر نفسي. أستنتج: لماذا تسبب الطفيليات أضرارا للمخلوقات الحية دون أن تقتلها؟ التفكير الناقد: كيف تشبه علاقة التطفل علاقة المفترس بالفريسة؟